بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 91 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة، مع الحديث 12 في الباب. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتريد أن تكون يا معاذا فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ ب والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
واللفظ لمسلم حديث متفق عليه. هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة وما يتعلق بصلاة الجماعة وآدابها وبالإمام في الصلاة والأحكام التي تتعلق بإمامة الصلاة. وحديث جابر هذا في مشروعية بل استحباب قراءة هذه السور التي جاءت في هذا الحديث في صلاة العشاء: سورة الشمس وضحاها، سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، سورة والليل إذا يغشى، سورة الليل. هذه السور يستحب قراءتها في صلاة العشاء إذا صلى الإمام بالناس. وهذا حديث جابر في الصحيحين كما ذكر الحافظ، قال متفق عليه. قال جابر رضي الله عنه: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، لأنه كان رضي الله عنه كان يصلي العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى قومه، ثم يذهب بعد الصلاة إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء جماعة. فهذا الذي هو الذي أدى إلى، ثم أيضا كان يطول في الصلاة مع قومه، يطول في الصلاة مع قومه، يطيل الصلاة. فأحد المصلين خلفه انصرف عن معاذ رضي الله عنه فصلى لوحده منفردا، فلما أخبر معاذ رضي الله عنه قال: إنه منافق، إنه منافق عن هذا الرجل الذي لم يكمل الصلاة معهم، لأن معاذا طول في الصلاة عليهم. فلما بلغ ذلك الرجل كلام معاذ رضي الله عنه أنه قال عنه منافق، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذن هنا الحافظ بن حجر اختصر الحديث. هنا قال جابر: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ علمنا الآن من هذا اللفظ الذي ذكرناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك بسبب ما قاله لهذا الرجل، بسبب تطويله للصلاة على قومه وانصراف هذا الرجل عن معاذ رضي الله عنه وكلام معاذ فيه، ثم ذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال معاذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، يعني إذا أممت الناس في صلاة العشاء لا تطول عليهم، اقرأ بالشمس وضحاها بعد الفاتحة أو سبح اسم ربك الأعلى، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو الليل إذا يغشى. هذه السور يستحب قراءتها بناء على هذا الحديث في الصلاة. حديث فيه مسائل، خمس مسائل. المسألة الأولى حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء بنية النافلة، ويصلي أربع ركعات نافلة وهم يصلون عشاء خلفه، فاختلفت النية. فالمسألة حكم اقتداء المفترض، مفترضهم قوم معاذ الذين معه يصلون بالمتنفل الذي هو معاذ رضي الله عنه. فالحديث استدل به كثير من أهل العلم على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وذكر ابن المنذر رحمه الله هذا القول عن عطاء وطاووس والأوزاعي من السلف، وهو قول الشافعي وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن خدامة وابن تيمية أيضا في الفتاوى 23. لماذا هذا القول الأول؟ دليلهم هذا الحديث، قالوا لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه كما جاء في الصحيحين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد طلع على ذلك ولم ينكر عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأئمة الذين كانوا يصلون في مساجد المدينة، وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن زمن الوحي لا يقع فيه التقرير على ما لا يجوز. ولهذا استدل أبو سعيد وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بكونهم فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن. إذن هذا القول الأول، استدلوا بهذا الحديث جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني صلاة المفترض خلف واحد يصلي النافلة جائزة، هذا القول الأول. ذهب آخرون من أهل العلم قول الثاني أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وإذا هذا جاء عن بعض السلف وهو قول الحنفية والمالكية وأحمد في المشهور عنه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الإمام، وكون الإمام متنفل والمأموم مفترض هذا اختلاف فلا يجوز، هكذا قالوا. وقالوا طبعا أجاب أهل العلم أصحاب القول الأول، قالوا هنا المقصود بالاختلاف هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة، ليس الاختلاف في النية، الاختلاف لا في الأفعال الظاهرة، رفع اليدين، الجلوس، الركوع، السجود، وهذه يستوي فيها المفترض والمتنفل، هم يختلفان فقط في النية. فقالوا حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، المقصود في الأعمال الظاهرة، في الأعمال أو الأفعال الظاهرة. ولو سلمنا أنه المراد، لكن هنا جاء التخصيص في حديث معاذ رضي الله عنه، في قصة معاذ رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن معاذ يصلي خلفه الفريضة ثم يذهب إلى قومه إلى مسجد قومه فيصلي بهم وهو متنفل، علم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فدل على الجواز. هذا هو القول الراجح. مسألة ثانية أيضا، الحديث دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، يعني إذا كان يصلي خلف إمامه والإمام أطال أو هو تذكر أو صار عنده شيء عذر من الأعذار الشرعية، هذا المأموم يجوز له أن يخرج من الصلاة لعذر، سواء لأن الإمام أطال في الصلاة وشق على المأموم، أو أي عذر من أعذار أمور الدنيا، لو كان تذكر عنده موعد ضروري جدا والإمام طول فيجوز له أن ينصرف من الصلاة ويكمل صلاته لوحده ويذهب يفارق الجماعة، لأن هذا الحديث دليل على هذا الرجل الذي فارق معاذ رضي الله عنه، ما ذكر لماذا فارقه، فهذا الرجل لأنه معاذ أطول الصلاة ففارقه، قد يكون هذا سبب، وهذا هو الظاهر، ظاهر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا الحال، بحال هذا الرجل، لأنه جاء في رواية الإمام مسلم هذا الرجل الذي صلى خلف معاذ انحرف فسلم ثم صلى وحده وانصرف. فهذا أكمل صلاته وبنى على ما سبق ثم سلم ثم انصرف لعذر. إذن هذه المسألة الثانية، يجوز خروج المأموم من الصلاة لعذر. المسألة الثالثة، يشرع للإمام مراعاة من خلفه من المأمومين، يستحب أن يكون الإمام عنده فقه إذا صلى بالناس، يراعي من خلفه من المأمومين إذا كانوا من كبار السن، أو من فيهم إذا كان فيهم من المرضى أو من ذوي الإعاقة، لا يطول عليهم بما يشق، وإذا علم منهم أنهم لا يريدون التطويل يحتجون بعد الصلاة أو يتكلمون أو يقعون في عرضه هذا الإمام، فعليه أن يخفف حتى يمنع هذه المفاسد، فلا يطول عليهم بما يشق ويورث عندهم الملل إذا لم يرضوا بذلك. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لأنه كان يتأخر عليه بالصلاة، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مسجد قومه متأخر وبعد يطول عليهم الصلاة، فإذا جاء وصلى بهم أطال القراءة، حتى أنه قرأ بسورة البقرة في العشاء، معاذ رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة كاملة، لذلك شق عليهم، وهم أصحاب عمل وحرث بحاجة إلى النوم والراحة في الليل. وقد جاء في حديث جابر عند مسلم في قصة هذا الرجل، قال يا رسول الله إن أصحابه نواضح نعمل بالنهار، نواضح نعمل بالنهار، يعني أصحاب زرع عندنا نوق للحراثة في مزارعنا، وأن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، لذلك هذا الرجل خرج من الصلاة. إذن هذه المسألة الثالثة، يشرع للإمام مراعاة من خلفه من المأمومين فلا يطول عليهم بما يشق عليهم. المسألة الرابعة، يستحب في صلاة العشاء أن يقرأ فيها والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق والذي يغشى، ونحوها من السور، والتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى، هذه السور المتقاربة، وأن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف للناس. مسألة الخامسة، الحديث دل على جواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن، يعني من الناس من يقع في خطأ معروف عند الناس أنه خطأ، فالناس يعرفون أنه أخطأ لو كان هو معذور، لكن يجوز أن إذا كان شخص يعني يستطيع أن ينكر عليه ولو كان، لأن الخطأ ظاهر. هنا معاذ رضي الله عنه لما هذا خرج من الصلاة قال عنه منافق، لأن ما يفعل هذا الفعل إلا منافق بدون عذر، يأتي ويصلي نص الصلاة ثم يخرج من الصلاة، هذا استهزاء بالصلاة، هذا الظاهر، رغم أن هذا الرجل كان معذور والنبي صلى الله عليه وسلم عذره، لكن أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث يجوز الوقوع يعني الكلام في الشخص الذي وقع في محذور ظاهر، يعني معصية ظاهرة ولو كان عنده عذر باطن، لأن معاذ وصف الرجل بسبب ما فعل بأنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ لماذا قلت عنه منافق، ما أنكر عليه، هذا يدل على جواز الوقوع. لكن مثل هذه المسألة لابد ينظر إلى المصالح والمفاسد في مثل هذا المذور، لكن هي مسألة، أصل المسألة أنه يجوز لفعل معاذ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. انتهينا من هذا الحديث ومسائله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وهو مريض، قالت رضي الله تعالى عنها: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
متفق عليه. هذا حديث في حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام، عاجز عن القيام، لا يستطيع القيام، هو مريض أو عنده إصابة في قدمه، هذا الإمام، فصلى بالناس. فحكم الصلاة وراء هذا الإمام العاجز عن القيام. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين كما ذكر الحافظ، متفق عليه. والحديث طويل، هنا اختصره الحافظ ابن حجر، قال: في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، هذا مرض الموت. قالت عائشة: جاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، لأنه أمر الناس، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، لأنه صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، مرض الموت، فما استطاع أن يخرج من البيت في بداية أمره، فأمر أن يصلي أبو بكر الصديق بالناس، أمر أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، فأقام الصلاة أبو بكر وبدأ الصلاة بالناس، بدأت صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة، خف الألم عنده وخف المرض. فقالت عائشة هنا: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من بيته، أخذ بالعزيمة صلى الله عليه وسلم، ترك الرخصة، لأن المريض يرخص له أن يصلي في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة بالأصل أنه واجب صلاة الجماعة في المسجد، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، ما استطاع أيضا أن يصلي قائما، فجلس عن يسار أبي بكر. يلاحظ أن الذي يكون على اليسار هو الإمام في صلاة الاثنين، إذا صلى اثنان فالذي على اليسار هو الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء جلس مكان الإمام، فأبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الإمام، والناس كلهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء على يسار أبي بكر، لو جاء على يمينه لكان الإمام بقي أبو بكر نفسه، لأن المأموم يأتي على يمين الإمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، يعني مكان الإمام، وجعل أبو بكر عن يمينه، وهذا مكان المأموم، إذن جعل أبا بكر مأموما مثل بقية الناس، فكان يصلي بالناس جالسا صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قائما، إذن له جلس هو الإمام الصلاة، لأنهم ابتدأوا الصلاة وهم قيام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر بدأ الصلاة وهو قائم، فبقي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصار الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر مأموم لكن أكمل الصلاة وهو قائم، والناس خلفه أكملوا الصلاة وهم قيام. لماذا؟ لأنهم ابتدأوا الصلاة وهم قيام، ابتدأوا الصلاة وهم قيام، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما والناس خلفه قيام، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي أن يبلغ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته ضعيف، إذا قال الله أكبر أبو بكر يقول الله أكبر، فالناس يسمعون، فالناس يقتدون بأبي بكر الصوت، وإذا ركع أبو بكر هم يركعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس. شوف في هذا معنى الحديث، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، يقتدي. إذن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، والناس يقتدون بأبي بكر وهو قائم، فصلوا وهم قيام. هذا شرح الحديث، والحديث ثلاث مسائل فيه: المسألة الأولى حكم إمامة العاجز عن القيام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن القيام، فيه مشقة لأن فيه المرض، فصلى وهو جالس، وأن المسألة حكم إمامة العاجز عن القيام. الحديث دل على جواز إقامة العاجز، جواز إمامة العاجز عن القيام، جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، يعني صلاته بالقادرين على القيام. وخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته قصرا للحديث، يعني اقتصروا على هذا الحديث. قالوا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن القيام فصلى وهو جالس، فمثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجوز إمامة العاجز عن القيام. وقول الثاني قالوا الحكم عام، ليس فقط في الحالة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس، لا الحكم عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لكل أئمة الصلاة، لا فرق فيه بين الإمام الراتب أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، يعني كبر الإمام سواء كان إمام راتب ولا إمام متطوع. والتخصيص يحتاج إلى دليل، تخصيصكم يا أصحاب القول الأول أن فقط هنا أن يعني المتابعة الإمام أو إمامة العاجز إذا كان هذا الإمام من الإمام راتبا، إذا كان الإمام راتب، ليس كل إمام، هم خصصوه بالإمام الراتب اللي متعودين عليه وهو الذي يؤم الناس في هذا المسجد، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، لأي إمام، الإمام الراتب أو غيره لا فرق، لا فرق، وليس هناك دليل على التخصيص قالوا. وهذه رواية يعني إمام أحمد واختيار كثير من أهل العلم، قالوا هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهذا هو الراجح. قول عائشة رضي الله عنها جاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فإن هذا هو موقف الإمام مع المأموم، ولقولها أيضا في الحديث نفسه يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وقولها أيضا في رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، يعني يبلغهم، لأن الصوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض ضعيف لا يصل إلى جميع المصلي، أبو بكر يرفع صوته يبلغ. هذه المسألة الأولى، إذن إمام جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، العاجز عن القيام يأم اللي يستطيعون القيام، فسواء كان هذا الإمام الراتب أو غيره، الحديث دل على المشروعية الجواز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الصلاة خلف الإمام القاعد، كيفية الصلاة خلف الإمام القاعد. الآن أقيمت الصلاة وتقدم الإمام وجلس لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، فالآن كيفية صلاة المأمومين خلفه، أو بدأ الصلاة وهو قائم مع الناس ثم جلس الإمام تعب أو مرض أو كذا أو هو جلس، هل يتابع في جلوسه أم يصلون؟ هذه هي المسألة، وفيها أقوال المسألة. من أهل العلم قال لا تصح الصلاة خلف إمام قاعد، لا تصح الصلاة خلف إمام قاعد، وهو قول الإمام مالك ومن معه، واستدلوا بما رواه الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لكن هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي. قال الدارقطني بعد أن رواه لم يروه غير جابر الجعفي، لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، يعني في سنة هذا الحديث جابر الجعفي وهو متروك، متروك يعني متهم بالكذب، راوي يروي هذا الحديث متهم بالكذب. ثم قال الدارقطني والحديث مرسل لا تقوم به حجة، فالحديث ضعيف لا يصح. هذا القول الأول، لا تصح الصلاة خلف إمام قاعد. قال آخرون جمهور العلماء تصح الصلاة خلف الإمام القاعد. جمهور العلماء قالوا تصح الصلاة خلف الإمام القاعد، لكن اختلفوا في كيفية ذلك. اختلفوا في كيفية الصلاة خلف الإمام القاعد. ثلاثة أقوال. القول الأول يصلون خلفه قياما، هو قاعد يصلون خلفه قياما لا يقعدون، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا بحديث عائشة الذي معنا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعد وهم قيام خلفه، صحيح؟ زين. قول الثاني يصلون خلفه قعودا، إذا صلى قاعد يصلون خلفه قعودا كل الناس الذين خلفه، هذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، واستدلوا بحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يتابع، فإذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين. جاء في الحديث، الحديث صحيح، قالوا يصلون خلفه قعودا، إذا الإمام إذا صلى قائما يصلى خلفه قياما، إذا صلى قاعدا، هنا أصحاب القول الثاني يقولون يصلي قاعدا. إذن الآن عرفنا قولين، القول الأول يصلون خلفه قياما وهو جالس، القول الثاني يصلون خلفه جلوسا إذا كان جالسا، القول الثالث وهو الراجح، ها ننتبه، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا صلى من خلفه قعودا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من خلفه قياما. هذا التفصيل قال به الإمام أحمد وبعض الشافعية وغيرهم، فيه جمع بين الأدلة كلها، واضح؟ إذن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول إذا صلى الإمام جالسا لا يصلون خلفه جلوسا، والقول الثاني إذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، القول الثالث إذا ابتدأ الصلاة جالسا يصلون جلوسا، وإذا ابتدأ قائما ثم جلس يصلون قياما. هذا في جمع بين الأدلة كلها، فيه العمل بحديث عائشة والعمل بحديث أبي هريرة، وفيه أيضا ما جاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. إذن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا صلوا جلوسا، فهذا فيه رد على أصحاب القول الأول، لأن الإمام هم يقولون لا تصلي خلف الإمام الجالس، لابد من القيام، فالحديث هذا يرد عليهم. أصحاب القول الثاني قالوا يصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا أيضا جاء فيه الجواب أيضا من حديث آخر، قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فإشار إليهم أن اجلسوا، فلما صرف قال هذه القولة التي ذكرناها. ثم قالوا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بإمام الصلاة قائما، هذا في حديث عائشة، ابتدأ الصلاة وهو قائم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر فصلى قاعدا، صحابة صلوا خلفه قياما، لماذا؟ لأنهم ابتدأوا الصلاة مع إمام وهو أبو بكر وهم قيام، فأكملوا الصلاة قياما. فهذا في رد على أصحاب القول الثاني إنهم يصلون خلفه قعودا، فالقول الثالث هو فيه عمل بكل الأدلة، فهذا القول الراجح في هذه المسألة. ما هي كيفية الصلاة خلف الإمام الجالس؟ إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس يصلون خلفه جلوس، إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم طرأ له طارئ وجلس يكملون الصلاة وهم قيام، هذا القول الراجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة في الحديث، الحديث دليل على جواز كون المبلغ عن الإمام عن يمينه لا في الصف إذا كان فيه مصلحة ليراه الناس أو لأنه أبلغ لصوته أو لفوائد أخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن يسار أبي بكر، فأبو بكر صار مأموما فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على يمينه، أبو بكر ما رجع للصف الأول. فهذه المسألة الثانية الثالثة، يجوز أن يكون المبلغ عن الإمام عن يمين الإمام، لأن هذا دليل يدل على الجواز. فهذه هي المسألة، يعني لا يشترط أن اللي يبلغ على الإمام يكون خلف الإمام في الصف الأول، لا، ممكن يأتي على يمين الإمام ويبلغ عن الإمام ويبلغ عن الإمام. جزاكم الله خير. نعم، نكمل الحديث اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث الأخير في درسنا اليوم، هذا الحديث الأخير وهو الحديث 14 في هذا الباب، هو الحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أمر أئمة الصلاة بالتخفيف، أمر أئمة الصلاة بالتخفيف في الصلاة، بالتخفيف في الصلاة. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، صاحب الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذا صلى لوحده يطول ما شاء، ما لم يخرج عن وقت الصلاة يطيل ما شاء في صلاته، أما إذا صلى بالناس فليخفف. هنا الحديث فيه أربع مسائل. هنا قوله صلى الله عليه وسلم فليخفف، يعني يخفف القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال والأفعال، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالصلاة. ليس معنى التخفيف أنه يخل بالصلاة، هذا الأمر للاستحباب فليخفف، وعليه الشافعية وجماعة، وقال آخرون هذا الأمر للوجوب تمسكا بظاهر الأمر، وهو قبل قول ابن حزم في المحلى وغيره أيضا. إذن فليخفف أي القراءة والركوع والسجود، هذه هي المسألة الأولى. ما معنى يخفف الإمام؟ يخفف يعني يخفف القراءة والركوع والسجود، لا يطيل، لكن يأتي بالواجبات، يأتي بالتسبيحات وبالتكبيرات، يأتي بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة، لا يطول في القراءة، لا يطول في الركوع، لابد أن يأتي بالتسبيحات الثلاث، وهكذا السجود، تسبيحات الثلاث لا بد منها. المسألة الثالثة وقوله في الحديث فإن فيهم الصغير والكبير، هذه واضحة، والضعيف، الضعيف يعني المريض، لأن جاء في رواية الإمام مسلم فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وفي رواية فإن في الناس الضعيف والسقيم، هذا يفسر الضعيف هنا بضعيف الخلقة، ضعيف الخلقة يعني ضعيف الخلقة له زال أو كبر أو صغر أو مرض، لأن الضعف خلاف القوة، والسقيم هو المريض، فيكون من باب عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن الضعف أعم من السقم، فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من سقم عرض له. إذن هذا هو، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف، هنا المقصود بالضعيف ضعيف البنية، بنيته ضعيفة، هزيل أو كبير في السن أو صغير في السن أو مريض، فهذا معنى هنا فإن في الناس الذين خلف الإمام، من يصلي خلف الإمام فيهم الصغير والكبير، فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم ذو الحاجة أيضا، صاحب الحاجة عنده موعد في المستشفى، عنده كذا، عنده أعمال، عنده حد ينتظره في مكان آخر، وهكذا عنده عذر. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على أن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة بالناس مراعاة لذوي الأعذار. لماذا؟ لأن حتى لا يشق على من وراءه، لأن وراءه يصلي ضعيف البنية والمريض صاحب الحاجة، التطويل في حق هؤلاء يؤدي إلى المشقة والملل والسأم. هذا الأمر ينبغي للإمام مراعاته. فقد ورد عن عمر رضي الله عنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم عليه أو ما هم فيه. وهذا الأثر عن عمر أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري في المجلد الثاني 195، كذلك أخرج ابن عبد البر أيضا في كتابه التمهيد في المجلد 19 صفحة 11. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام، إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها لطالة في صلاة الكسوف. هذا جاء فيه دليل خاص، لأن التخفيف عن الناس فيه مصالح، فيه الرفق بالناس الذين يصلون خلف الإمام، فيه تأليف الناس، تأليف قلوبهم، تحبيب الناس للصلاة، وهكذا دعوة الناس إلى المواظبة على صلاة الجماعة، خاصة عندما يضعف الناس في دينهم وأنت تطول عليهم وهم يتعبون، قد يتركون صلاة الجماعة ويصلون في بيوتهم، فلا بد من التخفيف عن الناس والرأفة والرفق بهم. المسألة الثالثة في هذا الحديث في مسألة ضابط التخفيف المأمور به، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف، ما هو الضابط الشرعي في التخفيف؟ فمن أهل العلم قالوا ليس له ضابط معين، ضابط يعني قيد معين تخفيف، قالوا لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي، أمر نسبي، لأنه قالوا لابد من الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. التخفيف هو نعرفه ونضبطه إذا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله في صلاته صلى الله عليه وسلم، فيفعل الإمام في الغالب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ويزيد وينقص لمصلحة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص للمصلحة. يقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. فمن صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف، وإن ثقل ذلك على بعض الناس، لأن من الناس يريد سبب على الإمام، يريد ينتقد أي شيء، يريد أن يتكلم، فالإمام يقرأ بصورة قصيرة هو أيضا يغضب، طولت علينا، وهذا مشاهد. فعلى الإمام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخفف الصلاة على الناس مثل ما خفف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما زاد على فعله صلى الله عليه وسلم زيادة بينة فهو أيضا يفعله. فضابط التخفيف الاقتصار على ما قاله أو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته بالناس كثيرة كثيرة. إذن هذا القول هو الصحيح، وهو أن الذي يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هو التخفيف. فإذا صلى الإمام كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته للناس فهذا هو الذي فيه التخفيف وفيه مراعاة لحال الضعيف من المأمومين وغير ذلك. أيضا التخفيف على الناس في الصلاة فيه فوائد، تخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال بمقاصد الصلاة وأركانها وسننها، ولا يصل إلى سرعة أيضا في الصلاة تشق على من خلفه من كبار السن وغيرهم في أثناء القيام والركوع والسجود، إذا كانت سرعة أيضا تؤثر على كبار السن. كذلك أيضا الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية الأفعال. لماذا؟ لأن بعض الصلوات يشرع فيها التطويل كصلاة الفجر مثلا، ومنها ما هو دون ذلك. الإمام الموفق هو الذي يضع الأمور مواضعها، يطول أحيانا تطويلا لا يخرج إلى حد تنفير الناس، ويخفف أحيانا تخفيف لا يخرج إلى حد الإخلال بالصلاة، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل. كذلك لا بد للإمام أن يقيم وزنا للأمور الطارئة، يخفف الصلاة فيها كشدة الحر أو برد شديد على الناس، كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم لبكاء الصبي، سمع بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم فخفف الصلاة، تجوز في صلاته. إذن الإمام الفقيه لابد أن يقيم وزن للأمور الطارئة، وإذا علم أن خلفه يصلون كثير من كبار السن فلابد أن يراعي الناس. إذا عرف أن الذين خلفهم من الشباب وهم يرغبون بالتطويل يطول إذا كانوا. هذا القصد من الفقيه، لابد الإمام أن يقيم أو يقيم وزنا للأمور الطارئة. فإذا كان الجماعة محصورين ويريدون التطويل، طول ابن يا إمام صلي ابن الصلاة طويلة، لا بس يصلي بهم. لماذا؟ لأن العلة من التخفيف ذهبت، ما فيهم واحد ضعيف ولا فيهم واحد مريض، كلهم شباب كلهم يريدون التطويل، يطول فيهم. لكن الأصل هو التخفيف، إذا كانوا لا يعلم من حال الناس الذين يصلون خلفه يجب على الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين، جمع كلمة المأمومين على محبته والرضا عنه وعدم الاختلاف عليه، لأن اختلافهم عليه يسبب مفاسد عظيمة. فالمأموم الفقيه لابد أن يجلب حب الناس إليه، يرفق بهم، يرحمهم، يكون متعاونا معهم، يكون صديقا لهم، حبيبا إليهم، فيحبونه. فإذا طول عليهم أحيانا حسب السنة في صلاة الفجر لا أحد يحتاج عليه، لأنهم يحبونه ويرضون بأفعاله، وهكذا هو لابد أن يراعي ذلك. مسألة أخيرة في هذا الحديث قبل ختام الدرس، الحديث دل على أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن يطيل ما شاء. ليش؟ لأنه لا يشق على أحد، وإذا شق يشق على نفسه، بشرط أن لا يخرج عن الوقت، يطول الصلاة لكن ما يخرج عن وقت الصلاة. فكل صلاة لها أوقات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.